أخ يقول إذا توضأت ومسحت على الخفين ثم لبست جوربين، هل أمسح على الثاني أم الأول؟ ينظر، إذا كنت قد غسلت قدميك فأدخلت الأول ثم أدخلت الثاني، فأدخلت الثاني من الجوربين على غسل قدمين فإنك تمسح على الثاني، وإن خلعت الثاني وبقي الأول وقد أدخلته على غسل قدمين في حال الوضوء لك أن تمسح الأول. فإذا مسحت على الأول، فإذا مسحت على الأول ثم بدا لك أن تدخل في قدميك جوربا ثانيا فلا يجوز لك أن تمسح على الثاني ولك أن تمسح على الأول. المهم أن تمسح على الجورب الذي أدخلته في قدمك على وضوء وعلى طهارة وعلى غسل وليس على مسح. فالجورب الذي تدخله في قدمك وأنت متوضئ وضوء بغسل لا بمسح لك أن تمسح عليه. أخ يقول بارك الله فيكم، هل يجوز العمل في مجال صيانة الخلويات علما بأن حال الزبائن غير معلوم؟ الأصل في الخلويات بيعا وشراء وتصليحا، الأصل فيها الحل، وهذا الجهاز الأصل فيه أن يستخدم في حاجية الناس، إلا إن ظهر لك مع شخص معين بملابسات قوية ظاهرة فحينئذ تمتنع في حقه زجرا له ونهيا له. أما أصل العمل الحل وليس الحرمة. أخ يسأل يقول متى يخرج المسلم من السلفية، متى يقال فلان ليس بسلفي؟ أولا اعلموا أن السلفية ليست مذهبا ولا حزبا، السلفية منهجا في تلقي الأحاديث، فمن تلقى الأحاديث ونظر إليها بعين التعظيم وعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فهو سلفي. فالسلفية ليست ختما وليست حزبا وليست طريقة وليست أتباع شخص، ولا يلزم في السلفي أن يكون محدثا أو أن يكون طالب علم، وإنما يطلب المسلم العلم لينجو عند الله. فالسلفي حريص على الخير والعلم، لكن لا يلزم أن يكون متفرغا للطلب. متى يخرج الإنسان من السلفية؟ وقد جاءت أسئلة كثيرة جدا مفادها أن كثيرا من المشايخ لهم أخطاء، وأن الناس يتراشقون العبارات، فلان ليس على المنهج فلان على المنهج إلى آخره. أنقل لكم بالجملة تقريرا للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وأذلله فأنقله بعباراتي، ثم احفظوا هذا التقرير، وإن أردتم أن تتكلموا على أحد فليكن بين أيديكم الميزان. أقرر أولا أن الله لم يسألك عن فلان أو عن علام من الناس، بل على التقرير السابق من أن للنصوص الشرعية سمات، فالدين مستغن عن كل المتأخرين، فأعمل على أن تنجو بنفسك واحفظ لسانك ولا تخوض في أعراض الناس ولا تتكلم إلا بحق. وهذا لا يعني، حتى لا يحمل كلامي ما لا يحتمل، أننا لا نرد على أهل البدع وأننا لا نرد على المفسدين ولا الضالين، معاذ الله، لا، ليس هذا معنى كلامي. معنى كلامي إن شككت فالأصل أن تحتاط لنفسك وأن تحفظ لسانك، وأما من قرر الباطل وعرفت أن أصوله باطل فهذا يحذر منه ولا كرامة. فأقول وبالله تعالى أصول وأجول، من فسدت، من أنبأ عن أصل فاسد يوافق أهل البدع في أصولهم كالتحريف والتأويل والتعطيل في الصفات، أو كالتمذهب، أو كالتعصب وجعل تقريرات المذهب أو الشيخ أو الحزب أو الجماعة أصل كلي لا يخرج عنها ويقاس الناس بها، فمن كان فساده في أصل مثل هذا أو نحوه فهذا ليس على الجادة وليس على المنهج الصواب. من وقع منه خطأ فلتة في مسألة وأصوله صحيحة فيخطأ في هذا في هذه المسألة، فيخطأ في هذه المسألة وتحفظ حرمته ويبقى على الجادة. لو أن رجلا اجتهد فأخطأ في صفة من الصفات لله عز وجل وفهمها لمقتضيات قامت عندها على نحو غير مذهب السلف، لكن أصوله صحيحة، أصول منهجه صحيحة، فيخطأ في هذا، ولكن تبقى حرمته قائمة ويبقى على منهج السوي ولا يلحق بأهل البدع. من كثرت فروعه وتخريجاته كثرة تنبئ عن فساد أصل فيضلل. من وافق المبتدعة في مسألة لم تعرف إلا عنهم كذلك، يعني كأن يكون إنسان يقول أنا أريد الكتاب والسنة وأعظم الأدلة وكذا، لكني أقول بخلط القرآن، معتقدي معتقد السلف في الصفات لا أقبل إلا الأدلة، ووافق المبتدعة في مسألة كلية أصبحت شعارا عليه، ومع ذلك فالناس بين خطأ وصواب. والعالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. أخ يسأل فيقول لي أخ أحسب أصيب بمس، فما نصيحتك؟ نصيحتي أن يصبر. جاءت امرأة كما تعلمون السوداء كانت تصرع، فقالت يا رسول الله ادع الله لي، فقال إن شئت دعوت وإن صبرت فلك الجنة، فلك الجنة. قالت أصبر ولكني أتكشف، تظهر عورتي لما أسرع، فادع الله تعالى ألا أتكشف، فدع الله تعالى لها بذلك، فتركت الرقية من رسول الله وتركت دعاء رسول الله أن ندعو لها بإيش؟ بالشفاء. لكنها امرأة ذات حياء والعورة سوءة، كشفها يسوء الإنسان، الإنسان السوي، أما الإنسان المصطنع الذي سلخ من فطرته ومن عاداته وتقاليده كحال كثير من النساء اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كشف السوءات والعورات يروق لهن، بل يتكلفن الأوقات والجهود والأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المرأة الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى خير ما يمكن أن ترشد إليه وهي الصبر، وهو الصبر. فصبر أخاك، ونصيحتي أن يصبر، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل يقول بالنسبة للحاج مع والدته وزوجته، هل يذبح عن كل شخص إذا كانوا متمتعين شاتا؟ قطعا الواجب الذبيحة عن كل واحد متمتع، وليست الذبيحة عن الجميع، لعموم قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذه الثلاثة كما قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فيجب إن كنت مستطيعا أن تذبح عن نفسك وعن زوجتك وعن أمك، عن كل واحد منهم شاه إن كنت متمتعا، فإن ما استطعت فحينئذ يكون الصيام ثلاثة أيام التشريق، أو بعد أن تتلبس بالعمرة وأنت متمتع تصوم ثلاثة أيام في الحج، وإذا رجعت تصوم سبعة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، لا يشترط فيها التتابع. امرأة حاضت وطهرت وجامعها زوجها ولم تغتسل، فما الحكم في ذلك؟ بلا شك هذا فيه إثم، لأن الله تعالى يقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، لم يقل الله عز وجل فإذا طهرنا، لم يقل فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وإنما قال إيش؟ قال فإذا تطهرنا. وما معنى؟ هل من فرق بين تطهرنا وطهرنا؟ نعم. فلو الآية فإذا طهرنا، فبمجرد أن ينقطع الحيض ويغسل الفرج فحينئذ يجوز للرجل أن يأتي أهله. ولكن لما قال الله تعالى فإذا تطهرنا فلا يجوز للرجل أن يأتي أهله وإن انقطع الحيض إلا بعد أن تحدث تطهرا، وتطهر المعهود في عرف الشرع لا يكون إلا بالاغتسال في حق الحائض. فيحرم على الرجل عند جماهير أهل العلم أن يأتي زوجته بعد فراغها من الحيض إلا أن تغتسل. ما هو أفضل المواضيع التي تنصح بها لمن يخطب الجمع ولا سيما في هذه الأوقات؟ أنصح إخوان الخطباء أن يبقوا مع الوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فذكرنا في وحينا وسؤالنا بين يدي ربنا عن الوحي. لا تكن محلل ولا تكن أخباري ولا تكن صحفي، انزع من الشرع فيما يخص الحادثة بما هو يقين. إن رأيت أن الأعداء قد اجتمعوا على بلد فتكلم عن غزوة الأحزاب، وإن رأيت أن الناس قد تعلقوا في شخص بنصر ولم تتحقق سمات النصر وصفاته ومقوماته فيه فتكلم عن غزوة أحد، وهكذا. فالسيرة غنية والنصوص الشرعية كافية وافية، فانزع من الشرع ما يخص حال الناس، لا تغب عن الناس، لا تتكلم والناس وأنت لا تراعي حال الناس، ربط التقرير الشرعي بالظروف المواتية له من دواعي أن يفهم الناس الحدث وأن يزنوا الأمور والأحداث بميزان الشرع. فلا تغب ولا تفصل، لا تحلل ولا تستنبط ولا تعمل الفكر ولا يخدعك الإعلام، وابق مع إحكام الشرع وضع نصوص الشرع. لا تتكلم إلا فيما هو في دائرة العصمة وفي دائرة النص، تكلم بعمومات التي تخص الحدث، وتكلم بما فيه بما عليه الوحي على وجه ظاهر. أخ يسأل بحق له أن يسأل، والسؤال فيه استشكال على تقرير الدرس الماضي، كيف نوفق بين قولنا أننا نزيد تكبيرا إن سهونا في صلاة الجنازة وبين الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ فننوي كم تكبيرا نزيد أو نريد التكبير قبل البدء بالصلاة، مع أنه يجوز لنا تغيير النية؟ هل يجوز لنا تغيير النية؟ قلنا لو أن الإمام في صلاة الجنازة شك كم تكبير كبر، قلنا إيش يعمل؟ يأتي ما فاته ويبني على الأقل. يعني لو الإمام شك كبر ثلاثة من أربع يقول ثلاث ويزيد، فلو زاد يصبح كبر خمسا إن لم يكن واهما، فانتقل من صورة مشروعة إلى صورة مشروعة أخرى. فأخ يقول هذا ناوي أربعة وكبر خمسة، والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات. أنا أقول إخواني وأرجو أن تنتبهوا، والمسألة قررناها في دروسنا حول القواعد الفقهية، تعلق النية بالعبادة هل هو تعلق دائم؟ لو أن المصلي وهو في صلاته سهى وشتى وفكر ودخل عليه الوسواس وما تذكر أنه في الصلاة، ولكن وقعت النية في الأول، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لكن قل أجرها. والعبادة كلما طال أمدها وازداد وقتها ضعف تعلق النية بها، أي العبادات الخالصة أطول، أي عبادة؟ الحج أطول عبادة، عبادة الحج، فلا أثر للنية على الحج. إيش تقول يا شيخ؟ النبي يقول علم النيات. أنا أقول لا أثر للعبادة على الحج، النية على الحج. لماذا؟ لأن من حج قارنا ومفردا ونوى ولم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم إيش؟ نتمتع، فألغى نيته. ولأن من نوى أن يحج عن غيره فقال في تلبيته لبيك اللهم بحجة عن أبي فلان، وكان لم يحج عن نفسه، فإن العلماء يقولون لا تكتب الحجة إلا له، لا تكتب لأبي، مع أنه قال بلسانه لبيك اللهم عن إيش؟ عن أبي. وانظر من أبطل حجه بجماع أهله ماذا عليه؟ رجل وصل لدرجة الحج باطل، إيش عليه؟ من يقول لي؟ عليه أمران، الأول أن يتمم حجه، حج باطل يتمم الحج. أين النية الآن؟ ضعفت. ولذا قرر العلماء والثاني عليه أن يحج من العام القابل، فمن أبطل حجه عليه بإتمام الحج. ولذا العبادة كلما طال وقتها ضعف تعلق النية بها. أقصر العبادات أي العبادات؟ الصلاة. والعبادة التي تتذبذب وتتأرجح بين الطول والقصار صوم، صوم يوم بالتمام والكمال. ولم يقل أحد من الفقهاء أنه يجب في كل ساعة أن تحصل نية الصيام عند المصائم، عروة بن مدرس في الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما تركت تلة ولا جبل إلا وقفت عليه وما عرفت لا عرفة ولا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن حجه صحيح مع أنه وقف على مكان لا يعرف أنه عرفة وما نوى أنه عرفة. في أمثلة كثيرة وأشياء شهيرة. الصوم لأنه بين الطول والقصر وقع خلاف معتبر بين العلماء، من نوى أن يفطر فلم يأكل ولم يشرب هل صومه صحيح أم باطل؟ الآن أثر النية. العلماء يقررون أنه يجوز للإنسان أن يتحول من الأعلى للأدنى في الصلاة، ولا يجوز له أن يتحول بالعكس، يعني من نوى فريضة فلا أن يتحول إلى السنة، ومن نوى سنة ليس له أن يتحول إلى فريضة. والدليل على ذلك ما عند أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجدي هذا، هو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجدي لا تعنت نفسك ولا تتكلف ولا تخرج من المدينة النبوية إلى المسجد الأقصى، اعتكف في مسجدي هذا. لكن لو قال يا رسول الله إني نويت أن اعتكف في مسجدي هذا لم يقل له اعتكف في الأقصى، لأن المسجد النبوي خير من المسجد الأقصى. فإذا حولت النية لما هو أعلى منها جاز ولا حرج. فأنت الآن متحول النية من شيء إلى ما هو أعلى منه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة 5 تكبيرات على النجاشي. النجاشي حاكم أم محكوم؟ حاكم أم محكوم؟ حاكم. طيب النجاشي حكم بغير بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ ما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولم صلى عليه؟ لذا العلماء يقولون القول بتكفير الحكام بغير ما أنزل الله بالجملة من غير تفصيل هذا خروج، هذا مذهب الخوارج. أهل السنة يفصلون متى يكفر ومتى لا يكفر على تقعيد وتأصيل معروف من العلماء. أما القول أن كل أي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله كافر هكذا بإطلاق وقال الكلام على عواهنه هذا تكفير في حقيقة أمره بالذنب، والتكفير بالذنب مذهب الخوارج. فهذا النجاشي حكم بغير ما أنزل الله وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهذه أشياء ينتبه لها طالب العلم الفطن. أخ يسأل ما كيف حالكم يا شيخ، عسى أن تكون في أحسن حال، أرجو الله أنا وإياكم أن نكون في أحسن حال. ما هو حال كتاب الإبداع في مدار الابتداع الشيخ علي محفوظ، وأرجو منكم أن تقرأوا كلامه في بدع المساجد وهل يستفاد منه؟ والأخ يسأل من عدن. الكتاب جيد وكلامه على بدع المساجد كلام بديع لطيف أنصح به، والشيخ علي محفوظ كتبه لينبه على أخطاء الوعاظ والخطباء المصريين الأزهريين في زمنه، وقد أجاد وأفاد في ذلك. هل إصابة العمل على العامل أم على صاحب المعمل، والعلاج على من، وهل يجوز أخذ التعويض بعد نهاية العمل؟ كل هذه المسائل قائمة على قاعدة العادة محكمة، فإذا وقع بينك وبين صاحب العمل اتفاق على من التطبب، وإذا تركت ماذا لك، فالمسلمون على شروطه، وإن لم يقم اتفاق بينكما فعلى قاعدة العادة محكمة. من يعمل عملك ويمتهن مهنتك إن ترك هل يأخذ راتب شهر عن كل سنة أم لا؟ فإن أخذ تأخذ، وإن لم يأخذ لم تأخذ، لأن العرف العام هو القائم في ذهنك وفي ذهنه عند سكوتكما حال عملك عند هذا الرجل. فلو أردت خلاف العرف أو أراد خلاف العرف لوقع التنصيص عليه من قبلك أو من قبله. فالعادة محكمة، من يمتهن أمثال مهنتك إن أخذ أخذت، وإن لم يأخذ لم تأخذ، والله تعالى أعلم. أخ يقول نحن أخوان نسكن في منزل لأب، هل يجوز لي الاشتراك مع أخي في مصاريف المنزل من أكل وشرب غاز وكهرباء؟ هذه تسمى عند العلماء المهايئة، اثنين ثلاثة أربعة من الرفاق من الأصحاب في الأسفار في بيت يأكلون بالشركة بالتساوي في الدفع، ولكن الأكل لا يكون بالتساوي. فإذا الأخ ظن أنه ما في تساوي وهذا ظلم فهذا معفو عنه، كما قال الله عز وجل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فليأتكم برزق منه وليتلطف. فهذه مهايئة، كل واحد يدفع مبلغ ويأتي بطعام لكن الأكل لا يكون بالتساوي. وأما ذكرهم بأن أخاه ماله مختلط أو مختلط من حلال الحرام فكذلك، من اختلط ماله من حلال وحرام فلك أن تؤكله ولك أن تشاركه، والواجب عليك أن تنصحه. أخ يسأل فيقول أنا متزوج منذ 19 عام، وفي هذه السنة والتي قبلها كلما نشب بيننا خلاف كبير أصبحت أقول لزوجتي هانت حتى ينتهوا الأولاد من مرحلة الجامعية سوف ننفصل، فهل أكون بهذا ممن طلق زوجته؟ جواب لا، قول الرجل لزوجته سوف أطلقك ليس طلاقا، ليس إنشاء طلاق، هو تهديد بطلاق، فإن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. فكل ما حصل بينك وبينها شيء تقول هانت، الأولاد قرب يتخرجوا من الجامعة، نقول لك اتق الله، ونقول لزوجتك اتق الله، فالله يقول لك ما، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولكن هذا ليس بطلاق، بل التخيير بالطلاق ليس بطلاق. فقد أخرج الستة أصحاب الصحيحين وأصحاب السنة الأربعة بإسنادهم إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. لما أنزل الله تعالى قوله قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، النبي خيرهن بين الطلاق أن يسرحهن وبين الله ورسوله، وبين الله ورسوله. فقالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الطلاق وأن نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذمته فاخترنا الله ورسوله ولم يعد ذلك علينا شيئا. لذا بوب الإمام البخاري في صحيحه أن التخيير بالطلاق ليس بطلاق. فلو رجل قال لزوجته تعال نتفاهم، إن تفاهمنا الحمد لله، تفاهمنا يقع الطلاق بيننا، الله أحل الطلاق كما جمعنا أحل لنا الفراق، فهو يخير، فهل هذا طلاق؟ ليس بطلاق، التخيير ليس بطلاق. من خير زوجته بالطلاق أحرج، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أزواجه جميعا، فالتخيير بالطلاق ليس بطلاق. أخ يقول فضيلة الشيخ ما يجب أن يفعله المصلي المجاور والإمام في حال تعرض أحد المصلين لحادث ما فسقط على الأرض وهو يصلي، ماذا يفعل؟ العلماء يذكرون في قواعدهم أن المحافظة على الأبدان مقدم على المحافظة على الأديان. يعني لو كنت تأكل فغصصت بلقمة ولم تجد ما يسلكها إلا الخمر، فلك أن تشرب ما يسلك اللقمة مخافة أن تهلك. والشرع جوز الإنسان أن يجمع حال الحاجة والضرورة، فإن سقط الذي بجانبك خرج من صلاتك وأنقذه. فالشرع ما جاء إلا للمحافظة علينا، وما شرع الله شيئا في دينه إلا لمصلحتنا في معاشنا قبل معادنا. أخ يقول هل يمكن أن نتلو دعاء ركوب الدابة أثناء ركوب السيارة، وهل هذا من القياس؟ أنا لا أرى هذا من القياس، وركوب دعاء الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فيه معنى، والدعاء فيه حمد وتمجيد لله عز وجل أن سخر ويسر هذا الركوب. فأنا أقول أن دعاء ركوب السيارة كدعاء ركوب الدابة لانتفاء الفارق بينهما وليس للقياس عليه، وإنما الفارق بينهما منتف، والله تعالى أعلم. أخ يقول ما الفرق بين الحديث المدبج ورواية الأقران؟ هذا سؤال في المصطلح. رواية الأقران أن يروي الرجل عن قرينه، كان يروي مثلا أحمد عن ابن معين، هذا تسمى عند علماء الحديث رواية الأقران. فإن روى كل منهما عن الآخر فهذا يسمى المدبج، يعني يروي أبو هريرة عن عائشة، هذا إيش يسمى؟ رواية أقران. قد ألف أبو الشيخ ابن حيان الأصفهاني كتابا أو جزءا مطبوعا سماه ذكر الأقران ورواية بعضهم عن بعض. وأما المدبج أن يروي كل عن الآخر، أن يروي أبو هريرة عن عائشة وأن تروي عائشة عن أبي هريرة، فإذا كل منه روى عن آخر صار مدبجا، وإن روى أحدهما عن الآخر فقط فهذا يسمى رواية أقران. هذا هو الفرق، وهذه اصطلاحات مذكورة عند العلماء. أخ يسأل: ما يحل للعاقد من زوجته؟ من عقد على امرأة فأملك عليه، وبتعبيرنا الدارج اليوم كتب كتابه عليها، ماذا يحل له منها؟ يحل له كل شيء إلا الدخول، إلا الوطن، لأن النبي أمر بإعلان النكاح، والمراد بإعلان النكاح أي الزفاف، والمراد بالإعلان عند النكاح أي الدخول، لأن النكاح بالعقد يجب فيه الإشهاد، والنكاح بالدخول يجب فيه الإشهار، ولأن الدخول مظنة إتيان الولد، والشرع رغب في نشر الأنساب فأوجب العقيقة، على أرجح الأقوال أنها واجبة. فمن دخل بزوجته التي ملكها عليها أو عقد عليها ولم يقع الإعلان أثم، لكنه ليس بزان. ولذا يحل للرجل ممن كتب كتابه عليها كل شيء إلا أن يدخل بها، ولكن متى وقعت بينهما الخلوة الشرعية؟ أن تسدل الستور، وأن لا يكون بينهما مميز فأكبر، وأن لا يقع مانع حسي أو شرعي، والحسي كأن تكون حائضا، وشرعي كأن يكون أحدهما صائما صيام فريضة. فإن توفرت هذه الشروط فهذه هي الخلوة الشرعية، ويترتب على الخلوة الشرعية حال الفراق، إن طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، فإن وقعت الخلوة الشرعية فلها المهر كاملا، وإن لم تقع الخلوة الشرعية فلها نصف المهر. ومن أعاجيب الأكاذيب، من أئمة الضلالة في هذا الزمان، أن بعض المشايخ، ولا أقول المشايخ لأن قال قائل هذا القول يهمز ولا كرامة، أن بعض المشايخ لما نظر في شروط الخلوة المذكورة في كتب الفقهاء، وهي التي أجملتها لكم، جوز اختلاط الرجال بالنساء دونها، فقال لو رجل جلس مع امرأة في مكتب ولم والباب مفتوح، أو جلس معها على في حديقة عامة تحت الأشجار، فهذا ليس بحرام. فأخذ كلام الفقهاء على الخلوة التي بين الزوج وزوجته ممن لم يدخل بها، فجعل الاختلاط حلالا دونها، وهذا من أعاجيب الأكاذيب. فالخلوة شيء شرعية، والاختلاط شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يدخلون المسجد من باب النساء قال هل لا تركتموه للنساء؟ فمنعهم من يدخلوا من الباب واحد. هذا أين يذهب هذا الحديث؟ وفي أحاديث أخر وأحداث عديدة. من السنة عند حلق شعر المولود في اليوم السابع التصدق، فهل التصدق يكون بالذهب أم بالفضة؟ وهل الحلق يكون للذكر والأنثى؟ الحلق يكون للذكر والأنثى لأسباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال كما عند أبي داود، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله كما عند أبي داود أيضا لما أمر بالحلق قال أميط عنه الأذى، فالأذى علة مشتركة بين الذكر والأنثى، ولذا يحلق رأس الذكر ويحلق رأس الأنثى، ويوزن بالفضة على أشهر الأقاويل، وثبت الذهب أيضا، ومن فعل الذهب فعل الفضة تحصيل حاصل، لأن الذهب أثمن من الفضة، فمن اقتصر على الفضة فهل حسن الحمد لله وقد أدى الواجب، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالنسبة لقصة النجاشي في قبل التشريع معظم التشريع في بسدم
والمسألة كما قلت تحتاج لتفصيل، فنبهت أن التكفير لا يكون بمجرد حكم غير ما أنزل الله، نبهت على هذا، أما التفصيل تحتاج لمسألة كلام كثير.
بما تنصح الكتب في يعني الحديث
ماذا أنصح في الحديث إيش؟
بداية
علم المصطلح يعني؟
نعم.
تقرأ تيسير مصطلح الحديث باعث الحديث، فإذا ارتقيت تقرأ المعاصرين بداية حتى تتحول أخيرا لكتب إيش؟ كتب المتقدمين. يا مرحبا أهلا محمد، كيف حالك؟ تفضل.
دم خارج من ودج، هل هو نجس يعني إذا اختلط باللحم يعني ونجس أم لا يعني؟
أيوة دم أنا لا أراه نجسا، أنا لا أراه نجسا على خلاف بينه.
أيوة طيب،
لكن أنا لا أراه نجسا
وإذا اختلط باللحم أو شغل يعني.
كذلك الدم العروق خاصة معفو عنه قطعة. حياك الله، السلام مرحبا.
في حديث ورد عن الشافعي العلماء أظن
حديث إيش؟
عن الشافعي
إنه إيش يعني؟
إنه يملأ الدنيا علما.
ورد حديث لكن إسقاط الحديث ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعينه، سيكون رجل تضرب إليه أكباد الإبن، لكن المالكية لهم كلام أكثر، أكباد الإبن المدينة والمدينة مالك، وأظهر مالك في الشافعي. الله أعلم.